التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. تنظيم داعش يستهدف حديثة بعربات ملغومة. طائرة عراقية تقصف بطريق الخطأ أحد أحياء بغداد ومقتل 5. المرصد السوري يفيد بمقتل 37 من مسلحي داعش في غارات أمريكية ومعارك مع أكراد. وغارات للتحالف العربي تصيب مقرا في صنعاء لحزب الرئيس اليمني السابق صالح. ذكر مصدر للشرطة العراقية أن أحد مسلحي تنظيم داعش فجر جرافة ملغومة قرب مدينة حديثة الاثنين ما أسفر عن مقتل 7 جنود عراقيين. وذكرت قوات الأمن أنها أطلقت النار على 4 عربات يعتقد أنها محملة بالمتفجرات ودمروها بالقرب من حديثة قبل أن تتمكن من الوصول لأهدافها. كما انفجرت سيارة ملغومة الاثنين في الجبة جنوب شرقي حديثة قرب قاعدة عين الأسد الجوية العسكرية. وقال مصدر في الشرطة إن 7 جنود قتلوا. إلى ذلك ذكر مصدر أمني في الأنبار أن قوات الأمن استعادت السيطرة على جسر شمالي الرمادي الاثنين في هجوم قتل خلاله 14 من مسلحي داعش. وفي شمال شرق العراق شن مسلحو داعش هجوما صباح الاثنين ضد قوات البشمرجة الكردية في قرية مورا قرب كركوك. وذكر شرطي كردي أن مقاتلي البشمرجة مدعومين بالضربات الجوية صدوا هجوما قرب الفجر بعد 5 ساعات من القتال. فيما ذكر بيان صدر باسم داعش أن المسلحين أسروا أحد مقاتلي البشمرجة وعرضوا صورة لرجل أغرقت الدماء وجهه وقميصه بحسب ما أفادت رويترز. وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أشاد الاثنين بفاعلية الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف الدولي. وقال في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر:
لولا هذا التحالف الدولي ولولا التغطية الجوية وضربات الجوية لكانت تغيرت الأمور لصالح الطرف المعادي.
وزير المالية العراقي هوشيار زيباري. ذكرت الشرطة وسكان أن طائرة عراقية أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على حي في شرق بغداد الاثنين ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وتدمير 5 منازل. وقال التلفزيون الرسمي إن الطائرة وهي من طراز سوخوي كانت تشارك في ضربة جوية ضد مسلحي داعش ولم تنفصل إحدى قنابلها خلال المهمة ثم انفصلت وسقطت أثناء عودة الطائرة للقاعدة. صرح وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر الاثنين بأن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة حول الرقة في سوريا في مطلع الأسبوع استهدفت الحد من قدرة تنظيم داعش على الرد على تقدم القوات الكردية السورية. كارتر صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الفرنسي الزائر جان إيف لودريان في واشنطن. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 37 من مسلحي داعش قتلوا وأصيب العشرات في غارات جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وفي اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية في بلدة بشمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا. من دمشق وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
تضاربت الأنباء حول سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش على مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ونفت مصادر خاصة لذات العراق الحر في محافظة الرقة صحة ما تم تداوله من سيطرة التنظيم على البلدة التي تقع على بعد 65 كيلومتر في ريف الرقة الشمالي، وأن ما حصل هو تسلل عدد من مسلحي داعش الذين استعادوا السيطرة على اللواء 94 ودخل الحي الجنوب الشرقي من المدينة، وأن القوات المشتركة من لواء ثوار الرقة ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردي اشتبكت مع المتسللين، كما شنت طائرات التحالف الدولي عدة غارات على عسكري كبير للتنظيم في جنوب المدينة. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة لاشتباكات عنيفة من الطرفين في مدينة عين عيسى بعد استعادة التنظيم السيطرة على المدينة صباح اليوم بشكل كامل وعلى عدد من القرى بمحيطها من الجهة الشرقية وصولا إلى بلدة الشرقراق.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين ذكر شهود ومسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن غارات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية أصابت مقرا لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح في صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات حرب أوكرانيا.
أصيب ثلاث أوكرانيين في البلاد في ساعات أبو شن الماضية بحسب الناطق العسكري الأوكراني أندريا ليسينكو، وتستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا غرب مدينة دونيتسك وعلى جبهات ما بين بلدتي أفدييفكا ومارينكا. كما تعرضت المواقع الأوكرانية لقصف المتمردين في ضواحي بلدات ميكولايفكا وستاروهناتيفكا وشيرماليك. من جهة أخرى أصيب مدنيان جراء انفجار قنبلة يدوية في مدينة ماريوبول بإقليم دونيتسك الليل الماضي، على ذلك مصادر في المكتب الإعلامي لمديرية الشرطة في هذا الإقليم. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى تقارير عدة في إطار ملفي من الميادين وعراق متحول، منها آخر المستجدات الأمنية في الأنبار، وزيارة رئيس مجلس النواب إلى محافظة صلاح الدين، والمحكمة الاتحادية تعترض على بنود معدلة في الموازنة من قبل مجلس النواب، والأثار الصحية السلبية لأبراج الهواتف النقالة. كما سنستمع إلى المحور الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن اليوم العالمي للشوكولاتة. وفي برنامج أوراق الصباح ليوم الثلاثاء هنالك موضوعان، وهما تحذيرات من تزايد حالات الطلاق بين النازحين، والمحابس لعبة رمضانية صامدة بوجه تغيرات الزمن. وسؤال الغد هو كيف يمكن منع تزايد حالات الطلاق بين النازحين. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين وآخر المستجدات الأمنية في الأنبار مع مراسلنا رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار بداية من قضاء حديث غرب الأنبار، حيث تمكن تنظيم داعش من شن هجوم هو الثاني من نوعه خلال يومين. الهجوم كان على قضاء حديثة من الجهة الشرقية والجهة الغربية الشمالية من مدينة حديثة، وكان الهجوم عبارة عن انطلاق 6 سيارات مفخخة من 3 محاور من قضاء حديثة، وقد يستقلها عناصر من تنظيم داعش حاولوا التوغل على أجزاء من مناطق الحقلانية من جهة تابعة لقضاء حديثة، وكذلك من مناطق الخسفة في الجهة الغربية من قضاء حديثة. القوات الأمنية وطيران الجو العراقي تمكن من قصف 3 سيارات مفخخة قبل وصولها إلى مناطق التي يريد تنظيم داعش الوصول إليها. أثر انطلاق السيارات الثلاثة الأخرى كان هنالك صدام مباشر وعمليات، واشتباكات هي الأعنف من نوعها في تلك المناطق. إلى الآن القوات الأمنية استطاعت من السيطرة على الوضع، ولكن لا تزال هنالك مناوشات عسكرية، وأيضا كان هنالك عمليات مباغتة، ولا يزال هنالك في نفس الوقت معلومات تشير حول وجود هجمات أخرى لعناصر تنظيم داعش من المحاور الشرقية لمدينة حديثة، خاصة في المناطق الجزيرة التابعة لناحية بغداد والتي تتصل مع قضاء حديثة من الجهة الشرقية للمدينة. أيضا هنالك كان الطيران الجوي العراقي عمليات وقصف لبعض المرتكزات وبعض المناطق التي يتواجد بها مسلحو داعش، خاصة في الأجزاء التي تقع ما بين قضاء عانة وراوة وبين قضاء حديثة من الأطراف الغربية لقضاء حديثة. أيضا تنظيم داعش اليوم شن هجوما على ناحية البغدادي غرب الأنبار، وهي المنطقة الفاصلة ما بين قضاء هيت شرقا وقضاء حديثة غربا. القوات الأمنية استطاعت من صد هجومين، الأول كان من جهة البغداد الشرقية من مقابل منطقة أو محطة القطار في الجزء الشمالي من المدينة، والجزء الثاني أو المحور الثاني العملية العسكرية هو من الجزء الجنوب الغربي منطقة الكسيريات. وكذلك كان هنالك هجوم على الحي السكني بسقوط العديد من قذائف الهاون التي كان تنظيم داعش ينوي الدخول واقتحام هذا المجمع الذي يقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. أيضا القوات الأمنية أعلنت بأنها قد سيطرت على الموقف، وهنالك لا تزال مناوشات بسيطة ما بين قوات أمنية مدعومة بعشائر وكذلك بين عناصر تنظيم داعش. بالانتقال مناطق الأخرى، محافظة الأنبار منذ ليلة أمس القوات الأمنية قد شنت عملية عسكرية كبرى لتحرير ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة شرق الأنبار. القوات الأمنية استطاعت من تحرير مبنى المعهد التقني في قضاء أو في ناحية الصقلاوية وكذلك المناطق المحيطة بها، وأيضا تم تحرير جسر الصقلاوية الرابط ما بين الناحية وقضاء الفلوجة الذي لا يزال تحت سيطرة عناصر تنظيم داعش. تنظيم داعش قد منع الأهالي من ناحية أو من مركز ناحية الصقلاوية من العبور للجهة الثانية ضفة نهر الفرات للهروب إلى مناطق أخرى من المحافظة، وأيضا قام بإغراق وحرق بعض الزوارق النهرية، وأيضا كانت هنالك سقوط بعض المدنيين جراء القصف والقتال المتبادل ما بين عناصر القوات الأمنية وبين عناصر تنظيم داعش في مناطق الصقلاوية. هنالك اليوم حصيلة أخرى لمستشفى فلوجة العام الذي أكد مقتل 24 مواطنا من ضمنهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 59 شخصا آخرين جراء القصف العشوائي والمتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش مسيطرين على وسط مدينة الفلوجة وكذلك المناطق المحيطة بمدينة الفلوجة. إلى الآن هذه أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، كان هذا مراسلنا في الأنبار عادل الخاشع. ما زلنا مع ملف من الميادين، وننتقل من الأنبار إلى صلاح الدين وزيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى المحافظة، حيث عقد مؤتمرا صحفيا حضره وزير الدفاع خالد العبيدي ومحافظ صلاح الدين رائد الجبوري ورئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والقادة الأمنيين. وقال الجبوري:
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا جايتنا هذه هو التعبير عن شكرنا وتقديرنا لكل الجهود اللي بذلت في محافظة صلاح الدين وفي تكريت على وجه الخصوص، سواء من قبل الإدارة المحلية ممثلة بالمحافظ والكادر الإداري أو بمجلس المحافظة أو بقيادة العمليات أو بالأجهزة الأمنية وقيادة الشرطة والحشد الشعبي وكل من ساهم في عملية التحرير بدرجة أساسية. ولكن بعد عملية التحرير هناك مرحلة أخرى مهمة وأساسية وتحتاج إلى اهتمام، سواء من قبل الإدارات المدنية المحلية أو من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، تتمثل بعودة النازحين وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون إمكانية عودتهم وتوفير كل المستلزمات الضرورية اللي تساهم في بقائهم ووجودهم. احنا ننظر بفرح حينما نسمع أن هناك أقرب إلى 4000 عائلة نازحة عادت إلى تكريت، 4000 عائلة نازحة عادت إلى تكريت، معنى ذلك أن هناك مؤشر للأمن وللاستقرار ولعودة الحياة المدنية في هذه المدينة العزيزة. وطبعا عيون أهل الدور أيضا ينتظرون جهد آخر في سبيل أن يعودوا وأن تزول كل المعوقات اللي تحول دون ذلك، وكذلك بعض المناطق اللي تحتاج إلى جهد استثنائي من قبل الحكومة الاتحادية ومن قبل مجلس النواب. وطبعا رسالة عودة النازحين ستنطلق إلى أهالي نينوى وإلى أهالي الأنبار أن هناك حالة من الاستقرار ستكون بعد طرد داعش والمجاميع الإرهابية. معنى ذلك أننا يجب أن نساهم في استقرار تلك المحافظات وأن نكون يد واحدة مع كل القطاعات الشعبية والرسمية الاتحادية والمحلية والوزارات المختصة على وجه التحديد في سبيل توفير مستلزمات بقاء هؤلاء النازحين. طبعا ننتظر بحسب ما تم الحديث عنه الآن أن هناك 8000 عائلة أخرى إن شاء الله قريبا سيكون حضورها ووجودها في محافظة صلاح الدين، ما منعها إلا بعض الاعتبارات اللي تتعلق بالدوام والدراسة والامتحانات. عملية تحرير تكريت ما جاءت بثمن بخس كما يقال، جاءت بجهد كبير وبدماء غالية على العراقيين أجمع، ساهم بها أهل المحافظة وساهم بها أهل محافظات أخرى من أجهزة أمنية ومن قيادة عمليات ومن حشد شعبي، وهذا الدم يجب أن يصان بأن تعود الحياة مرة أخرى إلى هذه المدينة. طبعا وجودنا مساند للإدارة المحلية وإلى مجلس المحافظة وإلى المحافظ فيما يصب في عودة النازحين وتذليل كل الصعوبات لأجل استقرار هذه المدينة والمحافظة برمتها.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو إيراك حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحرة. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhur.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. أبو بدر يقول: أهل السماوة يعانون من التقشف وعندهم النفط، فلماذا هذا؟ مستمع كريم آخر يقول: أنا يزيدي من سنجار، أريد أن تقرأوا هذا المقطع من رسالتي. يقول: درسونا في كلية القانون بأن القانون فوق الجميع، والآن كلنا نضيع، أصبحنا شعبا في المزاد يبيع، وصار القانون تحت أقدام الجميع، وهذا أمر فظيع. واكتشفت أخيرا بأن كل ما تعلمنا في القانون ليس سوى وهم أو جنون، وقد أكون أنا المجنون، فلماذا أنا مهمش ومضطهد ومشرد وأذرف الدمع من العيون؟ رسالة طويلة في الحقيقة، فيها أفكار وخواطر كثيرة محزنة أليمة بسبب ما تعرض له المواطنون الإيزيديون من إبادة جماعية على يد تنظيم داعش. وقال في مقطع آخر بأنه ربما رسالته لا تقرأ لأنه يزيدي من سنجار، لكننا كما لاحظتم قرأنا رسالته وشكواه من هذا الوضع الغير مقبول للمواطنين بشكل عام والإيزيديين بشكل خاص.
نشكر إذاعة العراق الحر كل الامتنان والتبجيل للشاعر والكاتب الأديب داود الرحماني لما سرده من تراث الملة عبود الكرخي، والذي نحن غائبين عنه الآن لأننا لم نعاصر عصره. شكرا مرة أخرى للكاتب والأديب داود الرحماني. نشكر إلى العراق الحر المهندس شنيشل شيرمن.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا فرح حياني يا كل أحلامي، يا فرح حياني يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد.
يا فرح حياني
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من بغداد واعتراض المحكمة الاتحادية على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة لهذا العام. التفاصيل من تمارة مجيد.
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية بعض مواد الموازنة للعام 2015 التي أضافها مجلس النواب دون الرجوع إلى الحكومة. وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديث في حديث لإذاعة العراق الحر إن المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية عدد من مواد قانون موازنة العام 2015 التي تم تعديلها من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، مضيفا القول إن قرار المحكمة لن يؤثر على عمل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة.
صدر قرار من محكمة اتحادية باعتبار هذه البنود بنود غير دستورية لأنها خالفت السياقات الدستورية المنصوص عليها فيما يتعلق بسن قانون الموازنة، وفي الحقيقة هذا الأمر لا يعني تعطيل العمل بالموازنة بكل بنودها على الإطلاق. قرار مجلس الوزراء كان يتحدث عن البنود التي قدم مجلس الوزراء طعنا فيها إلى المحكمة الاتحادية لأنها في الحقيقة وضعت في بنود الموازنة قانون موازنة ولم تكن موجودة في مشروع الموازنة التي أسست مجلس الوزراء، أو لم يؤخذ رأي مجلس الوزراء بصدد التعديلات التي جرت عليها.
لكن على ما يبدو فأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية المواد المضافة على نص مشروع قانون الموازنة العام 2015 لم يلقى استحسان أعضاء لجنة المالية النيابية. فالنائب جبال عباد اعتبر أن قرار المحكمة حدد عمل مجلس النواب بنطاق المصادقة على القوانين المرسلة من الحكومة فقط دون النظر بها أو تعديلها.
حقيقة هي مو بس رسائل المواد اللي وضيفت مخالفة، هي أيضا ردت الدعوة اللي أقامها المجلس بالتريث، وبالتالي يعني هي جردت اللجنة المالية والمجلس من حق المناقلة والتخفيض وإجراء التعديل على قانون الموازنة اللي هو من صميم عمل اللجنة المالية، وبالتالي هذا يجعل من الحكومة هي صاحبة القرار الأول والأخير في الموازنة، وبالتالي يكون واجب اللجنة المالية ومجلس النواب هو مجرد للمصادقة، وهذا شيء حقيقة العمل به سوف تكون سابقة خطيرة على اعتبار أنه من ضمن اختصاص اللجنة المالية ومتابعة عمل الموازنة والمناقلة بينها.
الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم وصف قرار المحكمة الاتحادية بالمواد المضافة من قبل مجلس النواب على نص قانون الموازنة للعام 2015 بالإيجابي، معتبرا أن إضافة تلك المواد من قبل مجلس النواب جاء مخالفا للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
أولا قرار المحكمة الاتحادية صحيح جدا، لأن الموازنة السلطة التنفيذية هي اللي تقوم بها، يعني هي تعد الموازنة وتكتب الفقرات الموجودة بها، يعني احتياج الوزارات، احتياج المحافظات، احتياج الخدمات، احتياج الأمن، الدفاع. نعم الموازنة تنعد من قبل من؟ من قبل وزارة المالية، وزارة المالية تابعة لمن؟ للسلطة التنفيذية، فتكتب كل الفقرات الموجودة بها باحتياجات السلطة التنفيذية لإدارة شؤون البلاد، وبعد ذلك تعرض على مجلس النواب. أما مجلس النواب يضيف فقرات إضافية أو يحذف فقرات إضافية إذا ما يرجع بها المجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التنفيذية، فاعتيادي تعتبر خلق.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت في وقت سابق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز 119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليون دينار عراقي. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف عراق متحول في بغداد والشأن النيابي، حيث حذرت اللجنة المختصة بشؤون الصحة والبيئة من الأضرار الصحية لأبراج الهاتف النقال وسط الأحياء السكنية. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب تسبب أبراج الهاتف النقال موجودة وسط الأحياء السكنية بالكثير من الأمراض المزمنة ومنها أمراض القلب. وقالت عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب سهام الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الكثير من الدعاوى أقيمت على شركات الهاتف النقال لغرض رفع تلك الأبراج التي تسببت بتلوث بيئي في عموم مناطق العراق من خلال الإشعاعات التي أصابت المواطنين بالكثير من الأمراض.
المشاكل التي تنتج نتيجة تلوث البيئة من نصب شبكات الهاتف النقال والأبراج في الأماكن السكنية، وهذه الأماكن تسبب انتشار الكثير من الأمراض، يعني أمراض القلب. كذلك هذه الأبراج نتيجة الإشعاعات والترددات التي تنتج عنها سيتسبب تلوث بيئي. لذلك هناك دعاوي مقامة على شركات الهاتف النقال، على شركات الهاتف النقال رفع هذه الأبراج التي لا تنطبق عليها الشروط من قبل وزارة البيئة.
وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي أكد من جانبه تشكيل لجنة من قبل مكتب رئيس الوزراء برئاسة وزارة البيئة لوضع معايير جديدة لاختيار مواقع للأبراج خارج المناطق السكنية، ووضع محددات بيئية للحد من أضرار الأشعة غير المؤينة التي تؤثر على المواطنين.
بدأنا بحملة إغلاق العديد من الأبراج المخالفة، واليوم شكلت لجنة بأمر مكتب دولة رئيس الوزراء تضم الوزارات المعنية رئاسة وزارة البيئة. هذه تضع معايير جديدة لاختيار مواقع الأبراج والمحددات البيئية والمعايير الواجبة، وهذه اللجنة تعمل على وضع هذه الخطوط النهائية من أجل حسم هذا الموضوع. التردد اللي هذا هو الموضوع اللي الآن نعكس على أنه نأخذ من تجارب الدول المجاورة التردد الأفضل والذي فيه حماية لصحة وحياة الإنسان العراقي.
إلى ذلك أشار الطبيب المتخصص بالأمراض القلبية رافد الخزاع إلى أن تأثير تلك الأبراج يتزايد على المستخدمين للمجسات القلبية.
أضرار الهاتف النقال للدراسات العلمية والطبية أثبتت هناك ضرر كبير بسبب الترددات على صحة الجسم وعلى الصحة العامة، بسبب ما سبب من الترددات على الإذن، على الصداع، زيادة كهربائية القلب، تداخل مع كهربائية القلب. ولكن الهاتف النقال ليس القلب الأساسي، وإنما الناس الذين يستعملون أجهزة خاصة كمحسات لضربات القلب يتدخل في الترددات مع هذه الأجهزة.
فيما أكد الخبير البيئي جواد عبد الكاظم أن العراق يفتقر لموضوع المحددات البيئية لغاية الآن، مضيفا القول أن شركات الهاتف النقال تعتمد المحددات التي تصب في مصلحتها حتى وإن تسببت بأضرار على صحة المواطن.
احنا بالعراق ما عندنا محددات لحد الان، والمحددات الشركات تعتمد عليها هي محددات في صالح الشركه وليس في صالح المواطن. هيئه الاعلام والاتصالات قاعده تحاول انه تتفق على محددات معينه. الحلول السريعه هي انه المواطن يصير عنده وعي بالموضوع، يعرف شلون يستعمل هاي الخدمه بشكل ما ياثر على صحته وسلامته. والجانب الثاني اللي هو طويل الامد، هذا يعني تدري به مسؤوليه، لازم الناس اصحاب قرار وتفرض على الشركات انهم تلتزم اللي يسموها محددات وتوصيات.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات كشفت عن وجود أكثر من 12 ألف برج اتصالات لشركات الهاتف النقال واللاسلك الثابت في جميع مناطق العراق. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق القوي.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الشرطة العراقية وسكان أن طائرة عراقية أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على حي في شرق بغداد الاثنين، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وتدمير 5 منازل. ذكرت مصادر بالجيش ومقاتلو الحشد الشعبي أن المقاتلين والقوات الحكومية حققوا مكاسب إلى الشمال من الفلوجة الأحد، لكن جهودهم لمحاصرة مسلحي داعش في المدينة واجهت مقاومة الشرسة. هجوم الأحد قاده مقاتلون من كتائب حزب الله التي تنتمي للحشد الشعبي، وقال الناطق باسمها جعفر الحسيني أن الجماعة تمكنت من قطع خط الإمداد لأراض يسيطر عليها داعش إلى الشمال من الفلوجة. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي داعش استعادوا السيطرة على بلدة من أيدي قوات يقودها الأكراد شمالي مدينة الرقة آل إثن. ذكر شهود ومسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن غارات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية أصابت مقرا لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح في صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. ذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون أن من بين القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نووي الخلاف بشأن عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، فيما تنتهي المهلة النهائية للتوصل للاتفاق غدا الثلاثاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، والذي يختص موضوع النقاش الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن اليوم العالمي للشوكولاتة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن اليوم العالمي للشوكولاتة.
أعزائي المستمعين، تحتفل العديد من الشعوب حول العالم يوم 6 تموز كل عام باليوم العالمي للشوكولاتة، وهي إحدى أكثر المأكولات شعبية في العالم، وتدخل في تركيب العديد من الحلويات المختلفة الأشكال مثل الآيس كريم والكعك والكوكيز والشوكولاتة يعني بحد ذاتها، كما تستخدم في إعداد بعض المشروبات مثل شراب الشوكولاتة الساخنة. تقول بعض المصادر التاريخية أن الشوكولاتة اكتشفت أول الأمر في القارة الأمريكية الجنوبية، حيث تنتشر أشجار الكاكاو، وذلك كان الاكتشاف على شكل مشروب، حتى أنه يقال أنه اسمها شوكو أولا، مشتق من كلمة الشراب المر بحسب اللغات القديمة للأمم التي كانت تعيش في ذلك الوقت هناك. ففي موقع أثري يعود إلى حضارة الأولمك قرب ساحل ولاية فيراكروز في المكسيك، عثر على إناء يعود تاريخه إلى سنة 1750 بحسب المختصين، 1750 قبل الميلاد، وكان منقوش عليه بعض الكتابات تظهر وصفة لتحضير الشوكولاتة. وعلى الساحل الغربي الباسيفيكي في المكسيك في مكان آخر عثر على موقع أثري آخر يعود إلى حضارة موكايا، ووجد في هذا الموقع أوان استخدمت في تحضير مشروبات من الكاكاو تعود إلى 1900 سنة قبل الميلاد. تخيلوا، وحتى القرن السادس عشر بحسب المصادر التاريخية لم يكن الأوروبيون يعرفون شيئا عن مشروب الشوكولاتة الذي كان شائعا في أمريكا الوسطى والجنوبية. عندما كان كريستوفر كولومبوس في رحلته الاستكشافية الرابعة للقارة الأمريكية وجد هو وابنه فرديناند حبوب الكاكاو ضمن البضائع المخزنة في قوارب من قوارب الكانو اللي استولوا عليها، وهذا يشير بوضوح بحسب المؤرخين إلى أن تلك الحبوب كانت تستخدم في التجارة. طبعا تعد صناعة الشوكولاتة حول العالم من الصناعات الرائجة جدا، وهي في نمو مستمر، إذ تقدر كمية المال المستثمر فيها بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي سنويا. وطبعا هذا الرقم يتحدث عن مبيعات الشوكولاتة في جميع أنحاء العالم. حصة أوروبا وحدها من هذه الصناعة تبلغ 45% من قيمة العائدات مبيعات الشوكولاتة في العالم. أما الولايات المتحدة فحصتها 20 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 40%، والباقي هو بقية الدول التي تصنع هذه الشوكولاتة. ومعروف أنه على الرغم من توسع سوق صناعة الشوكولاتة عالميا، إلا أن الغريب مستمعينا أن مزارعي الكاكاو والعاملين في الخطوات الأولية لهذه الصناعة الكبيرة غير مدركين لحجم مبيعات هذه السلعة ولقيمتها، حتى أن بعض العاملين في ساحل العاج مثلا لم يكونوا يعرفون مذاق الشوكولاتة من قبل، وذلك لأنها مرتفعة الثمن جدا في بلدانهم الفقيرة. لن نطيل الحديث أكثر. الزميلة تمارا مجيد أجرت استطلاعا قصيرا للرأي مع بعض مستمعينا الأعزاء، وسألتهم عن إن كانوا يحبون الشوكولاتة ولماذا يحبون الشوكولاتة. لنستمع إلى هذه الإجابات.
أحب الشوكولاتة أكثر من بقية الحلويات لو بنسبة أقل.
لا نسبة أقل.
إذا تحب تأكلها تعرف إنه بيها فائدة لو بس على مود الطعم، إذا أكلت
لا بس على مود الطعم، يعني ما بيها كل فائدة ويا الحلويات، حياتي السمن ما بيها كل فائدة.
أحب الشوكولاتة.
هي طعمها ولا لفائدتها؟
لا طعمها.
يعني مو لفائدتها؟
لا هي طعمها طيب.
تحبين الشوكولاتة أكثر من باقي الحلويات لو بنسبة أقل؟
أنا مدمنة مال الشوكولاتة.
أوكي يعني تحبيها.
فمتعة.
طعمها ولا فائدتها؟
لا طعمها وفائدتها تروق المزاج.
أنا مدمن مال الشوكولا.
أوكي تأكل طعمها ولا فائدتها؟
هي طعمها وفائدتها.
تحب تأكل شوكولا أو حلويات لو شوكولا بالنسبة أقل؟
هي أكيد، لا أكيد الكل يحب يأكل الشوكولا، وكل ما يكون بها الحلا نسبتها أعلى تصير الرغبة لها أكثر.
تحبها لي فائدتها لو لطعمها؟
لا لطعمها أكيد، هي بها مضرة، احنا سامعين أنه بها مضرة بس لطعمها طيب نحبها.
تأكل شوكولا أكثر من باقي الحلويات لو بنسبة أقل؟ الشوكولا اللي كاكاو هي؟
نعم لا نسبة قليلة أكل شوكولا.
أكلت
طعم ولا لفائدته؟ طبعا الفائدته فائدة مالتها وطعم مالتها.
تبين تاكل شوكولاتة؟
أو متعة شوكولاتة.
أوكي تبين تاكل شوكولاتة من باقي الحلويات؟
إيه
ليش؟
ما أدري بس أنا يعني من أكون ضايجة وتعبانة وكل شيء يعني تغير لي المود. نوتيلا مثلا يعني كل شيء أحبها يعني تغير لي المود، قلت ليش مو اللي الفائدة.
لكن اختصاصي التغذية دكتور مناف الطائي يؤكد أن الشوكولاتة فواكه وفوائد عفوا، وأن الأمر لا يقتصر على قضية أنه طعمها طيب. لنستمع.
بمناسبة الحديث عن الشوكولاتة أو الشوكولاتة اللي هي دارتنا بالوقت الحاضر، إلها فوائد كثيرة طبعا ومكونات كثيرة تنفع البشر، لأن تحتوي بحد ذاتها على مركبات غذائية متنوعة، فهي غنية بمواد ومضادات للأكسدة الطبيعية والمعادن الهامة، وبالإضافة إلى ذلك أنها تحتوي من الفيتامينات، وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على مادة الكافيين المنبهة. فبيها الشوكولا أو الشوكولاتة بيها فوائد للإنسان وبيها مضار، فمن فوائدها طبعا كثيرة، لأن يعني هي تحتوي بحد ذاتها على الدهون، وتحتوي على نسبة عالية من العناصر أو الدهون المشبعة وغير المشبعة، وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على حمضين مشبعين رئيسيين هما حمض الباكليك والستريك، ففوائدها كثيرة للإنسان، وبالتأكيد راح تعطي الفوائد الكثيرة. لكن أريد أحب أوضحها للمستمعين إنه الكاكاو الموجود بالشوكولاتة إنه ضار، لا هو بالعكس، هو مادة فعالة مهمة للجسم، يحتاجها الجسم لطيلة حياة هذا الإنسان. لكن المادة الضارة هي بالكاكاو، مو الكاكاو نفسه، مادة الكوليسترول الموجودة اللي راح تأتي ما تأتي عن طريق الكاكاو، وإنما تأتي عن طريق مادة اللبن أو الحليب اللي راح تضاف إلى الشوكولاتة.
سيدتي سادتي، استمعتم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن اليوم العالمي للشوكولاتة. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، فاصل وتستمعون إلى البرنامج السياسي اليومي في دائرة الضوء.
Hey.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامجكم السياسي اليومي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. في حلقة اليوم من برنامج في دائرة الضوء نستضيف وزير المالية العراقي هوشير زيباري للحديث عن الحرب ضد داعش والأزمة المالية التي يعانيها العراق وملف الخلافات بين بغداد وأربيل والعديد من الملفات المالية والسياسية. بداية مستمعينا الكرام، أكد وزير المالية العراقي هوشير زيباري أن الحرب ضد داعش هي حرب مصيرية، وأضاف الوزير قائلا في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر عبر الهاتف:
المواجهة مع داعش والحرب على داعش مواجهة مصيرية بالتأكيد، وتحتاج إلى إمكانيات وقدرات، ونحن في العراق كحكومة أعطينا الأولوية للجهد العسكري للأمن والدفاع في مجال التخصيصات المالية. الفترة كم سيستغرقها تعتمد حقيقة على خطط وجاهزية واستعداد قواتنا الأمنية، والعمل بوتيرة أسرع لطرد داعش من الأنبار من الموصل، وهناك خطط وهناك برامج تجري حاليا في سبيل فرض سيطرة الدولة على كامل التراب العراقي.
نعم، لكن هناك تساؤلات من الشارع العراقي حول أسباب التأخر في تحرير الموصل وأيضا الرمادي.
الأسباب عديدة حقيقة، تتعلق بالقيادة والسيطرة، تتعلق بالإمكانيات، تتعلق بجهوزية القوات، باستيعاب أعداد المتطوعين والمتدربين من أهالي المنطقة نفسها، ويعني الحرب ومسألة التحرير حقيقة عملية ليست سهلة، تحتاج إلى قدرات وإمكانات ومعدات وأسلحة وتخطيط وتنسيق أيضا بين القوات العراقية والمحلية والعشائر والبيشمركة والحشد، وكذلك مع التحالف الدولي الذين هم أيضا شركاء لنا في هذه المعركة.
نعم، ما رأيكم بالتنسيق الآن؟
هو التنسيق قد يكون بطيء بعض الشيء، ولكنه موجود. أنا على علم ودراية بهذه الاجتماعات التي تجري بين مختلف الأطراف المعنية، لكن ليس بالسرعة المطلوبة أمانة، حتى نكون صريحين مع بعضنا ومع مستمعينا.
نعم، كيف تقيمون دور التحالف الدولي في هذه الحرب؟ وداعش يتمدد في أراضي عراقية وأيضا في داخل سوريا، وأصبح يهدد الدول الغربية أيضا.
دور التحالف الدولي مؤثر ومهم جدا، ولا زال رغم أن هناك أطراف وجهات تقلل من أهمية هذا الدور وتلبسه لباس نظرية المؤامرة، لكن حقيقة دور التحالف الدولي خاصة في مسألة توجيه الضربات الجوية إلى مقرات وقواعد وقيادات داعش كانت ولا زالت مؤثرة جدا. أيضا التنسيق الأمني والاستخباري وتدريب الذي تقدمه قوات التحالف القوات العراقية وللعشائر وللبشمركة، أنا في تقديري مهم جدا وحيوي. طبيعي قد لا يرضى الكل حول مستوى الدعم وكمياته ونوعيته، ولكن لولا هذا التحالف الدولي ولولا التغطية الجوية وضربات الجوية لكانت تغيرت الأمور لصالح الطرف المعادي.
نعم، لكن هناك أيضا انتقادات لواشنطن بسبب بطء تسليح العشائر السنية، تسليح قوات البيشمركة.
نعم، هذه الشكاوي نعم موجودة ونعرفها ونسمعها.
نعم،
وهناك مطالبات بتسريع وتيرة التسليح، بتسريع وتيرة إيصال السلاح إلى المقاتلين في الجبهات، ونوعية هذا السلاح أيضا مهم، ولابد أن يكون هناك تكافؤ في نوعية السلاح بين القوات البرية العراقية وقوات إرهابي داعش. فبداعش إمكانيات هائلة وجبارة من الأسلحة والآليات والغنائم التي حصلوا عليها، والانتحاريين وأساليبهم في تدريع السيارات والحافلات، هذه كلها أساليب مبتكرة حقيقة تحتاج إلى أسلحة نوعية لهزيمتها. نعم، فهناك شكوى، ولكن أعتقد بأن الدعم متواصل لم يتوقف.
تحدثت عن أولويات الحكومة العراقية اليوم، مواجهة داعش، حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العراقي بسبب داعش بعد مرور أكثر من عام على وجوده في المشهد العراقي.
الخسائر هائلة، ليست المادية والنقدية.
نعم،
لأن داعش سيطرت على جميع البنوك والمصارف اللي كانت موجودة، وأموال البنك المركزي في الموصل، وما كان موجود من ودائع في هذه البنوك بلغت ملايين ملايين الدولارات، عدا أنه ما ألحقه داعش بنزوح ملايين العراقيين، يعني بلغ عدد النازحين في البلد نتيجة لإرهاب داعش إلى حوالي 3 مليون مواطن. أيضا الضرر الذي لحق بالمنشآت الصناعية و التحويلية وفي المناطق التي سيطر عليها، وكذلك على الزراعة. فإذا نحسب كل هذه الأمور نطلع بأرقام هائلة ومهولة.
نعم،
بحجم الضرر الذي ألحقه داعش بالاقتصاد العراقي.
نعم، أيضا حقول النفط، هناك حقول نفط بيد هذا التنظيم الآن، وهناك توقف الإنتاج.
نعم، مثل ما تفضلت أيضا، صحيح، حقول النفط والتخريب في مصفى بيجي مثلا.
نعم،
نتيجة للأعمال الإرهابية والمحاولات داعش المستميتة للسيطرة عليه، هذا أيضا حرم البلاد من قدرات وإمكانات هائلة جدا. فمجموع الخسائر هائل حقيقة.
نعم، كيف تواجه وزارتكم التحديات المالية والأزمة المالية التي واجهها العراق بسبب أوضاع الأمنية وحربه ضد داعش؟
احنا اتخذنا سلسلة من الإجراءات والقرارات الجريئة في البداية. حقيقة لجأنا إلى إصدار حوالات خزينة، إصدار سندات، أيضا استقراض من البنوك والمصارف المحلية في سبيل سد العجز وتمشية أمور الدولة. أيضا ضغطنا على النفقات العامة بشكل عام والموازنات التشغيلية وحتى والاستثمارية أيضا.
نعم،
لكن استثنينا بعض القطاعات المهمة، يعني الأمن والدفاع حقيقة كان لهم أولوية، الدواء، الصحة أولوية، الغداء بالنسبة للمواطنين أولوية. أيضا اتخذنا سلسلة من الإجراءات الأخرى لطلب مساعدات وقروض من مؤسسات مالية دولية، من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي.
نعم،
أيضا نحن في صدد يعني إصدار سندات خارجية، هاي كلها سوف تجلب لنا أموال وإمكانات حتى نعبر هذه السنة المالية الصعبة.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل صحيح أنه الحكومة ماضية في رهن نفط البصرة كما قيل، وهناك انتقادات واسعة وجهت لوزارتكم بهذا الشأن؟
هذه كذبة، هذه كذبة اختلقت من قبل مجموعة من المتحدثين والناطقين.
نعم،
اللي ما لها أي أساس من الصحة، وما بعرف وين مصدرهم. الحكومة لم ترهن لا نفط البصرة ولا.
نعم،
نفط كركوك ولا نفط ميسان إطلاقا. وأعتقد هؤلاء الذين قاموا بهذا الترويج كان في نفسهم غرض معين لا لها علاقة إطلاقا.
نعم.
يعني وزير المالية لم يصرح هكذا التصريح، وأوضحنا هذا الموقف. الحكومة لديها ضمانات سيادية، وهي تشمل سيادية كل شيء في البلاد.
نعم.
ولكن لم نرهن نفط البصرة كما ادعوا إطلاقا، لأنها كذبة مفبركة من قبل بعض الذين في نفوسهم مرض.
وهل صحيح أنه ممكن أن تغيرون عقود النفط مع الشركات النفط العالمية من عقود خدمة إلى عقود مشاركة؟
هذا الموضوع من اختصاص وزارة النفط حقيقة، هم الطرف، هم الجهة اللي بيبحثون مع الشركات النفطية العالمية سبل تغيير عقود الخدمة إلى عقود أفضل. يعني تسمية ليست مهمة.
نعم.
ولكن بالتأكيد أتصور هم يفكرون بشكل جدي أنه يذهبوا في اتجاه مراجعة عقود الخدمة.
دائرة التقاعد تابعة لوزارتكم معالي الوزير، وشكاوى كثيرة من المواطنين بسبب تلك إنجاز معاملاتهم، معاناتهم من طول وتكرار المراجعات. متى تعتمدون الحكومة الإلكترونية لأرشفة الوثائق بما يضمن حقوق المواطن وتسهيل ترويج المعاملات؟
هو المواطن محق دائما، يعني برأينا يعني شكاويه دائما نأخذها على محمل الجد والاهتمام لأنه صاحب حق. فبالنسبة للهيئة الوطنية للتقاعد، نعم الضغط عليها كبير وهائل، وعدد المراجعين ومن حيث المساحة، من حيث المكان، ومن حيث القدرة الاستجابة على كل هذه الطلبات، وتخلف أنظمتنا أيضا.
نعم.
في هذه الأمور حقيقة كلها عوامل. احنا هم مع هيئة التقاعد الوطنية مشكورين، هم اتصور بدأوا بعض الإجراءات الأرشفة وبعض الإجراءات الأخرى لتبسيط المعاملات التقاعدية للمواطنين، وهذا موضوع حقيقة من ضمن أولويات عمل وزارة المالية لإجراء تغييرات وإصلاحات في موضوع التقاعد.
ماذا عن المهجرين والنازحين؟ رئيس البرلمان العراقي أعلن مطلع هذا الشهر أن وزارة المالية تمتنع عن صرف المبالغ المخصصة للمهجرين بسبب داعش بحجة عدم وجود الأموال الكافية.
لا مو صحيح. لا مو صحيح. أي واحد يذكر هذا الشيء غير دقيق، ومن الأفضل أنه قبل ما يطلقوا فيش تصريحات يرجعون للوزارة ويسألون. وزارة المالية صرفت كل استحقاقات النازحين ومستمرة في الصرف حسب ما هو مقرر ضمن التخصيصات.
نعم. معالي الوزير، سؤال أخير بعيدا عن السياسة والاقتصاد، وزير المالية.
نعم.
العراقي هوشيار. نعم. زيباري كيف يقضي. نعم. يومه وشهر رمضان أيضا، حابين نطلع على يوميات الوزير.
شكرا شكرا. والله رمضان تعرفين الحمد لله احنا صايمين، ومبروك على كل المسلمين وكل العراقيين هذا الشهر المبارك، وندعو لهم الصحة والسعادة والإيمان. برمضان احنا نشتغل، يعني حاليا دا احكي وياك واني في دوام في الوزارة.
نعم.
بمشي بريد ودا اتابع قضايا المواطنين. انا صباحا لما اقعد من النوم، مو مجاملة لكن أسمع إلى إذاعة العراق الحر. أنا من معجبي هذه الإذاعة منذ أول يوم تأسست، ولازلت من أشد المتابعين إلى برامجها ونشراتها الإخبارية. فهذا أول شيء أسويه باليوم حقيقة.
شكرا معي.
أسمع إلى إذاعتكم الممتازة.
نعم. أي. هناك انتقادات علينا، ماكو انتقادات؟
لا هو انتقادات أكو طبيعي، بس ثقي بالنسبة.
نعم.
للإذاعات الموجودة.
نعم.
أكثرها موضوعية، أكثرها عرضا جيدا للأخبار، أكثرها تغطية، وأكثرها يعني قربا لواقع المجتمع العراقي وللحساسيات الموجودة. فلذلك أعتبرها من الإذاعات الناجحة بلا شك.
شكرا جزيلا لمعالي وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، متحدث لإذاعة العراق الحر من العاصمة بغداد. شكرا لكم.
أهلا وسهلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مني.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.